طيب في شيخنا في مصر
شرخ الماء يا
شيخ الماء
نعم.
بالنسبة لمحصول الأرز الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن
2000
طن 2 طن يعني 2000 كيلو
اه.
فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل. فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده. كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن.
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر أن يشتري الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ، يكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش وأولاده بأي كيفية بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة، الجمعية تأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه؟ لأنه لا أرز بعدما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟
لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع، فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. الآن نحن نسأل، لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت طنين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة، وما نقول الآن للجمعية حتى ما يلتبس الأمر، مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف. لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف. وهذا هو عين الظلم، وهذا واقع،
هذا واقع،
الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. طيب. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة، نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع، صح؟
نصف القيمة؟ نعم، يعني
لأنه هو له النصف
الذي ورده للدولة. نعم
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة.
نعم
صح؟ وتركوا عنده حبا نصف طن. فما هو المجموع؟ طن وربع. فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع،
لا أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف طن أرضا.
نعم.
في الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5؟
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس، وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأودون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع، يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد. ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث تمام معروف: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له، لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك، فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل، وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته. ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع. ينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة. ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين، ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين. ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي، وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه الصلاة، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو طرد المسألة. فما أدري يعني هل هذا، لا تؤاخذني أنا أنقل،
لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك، أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه، لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام، يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي. فأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه، لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أقمنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التقليد على السنة، فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم، فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني، شافعي المذهب لا يرفع يديه، فأنا أرفع يدي. لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا، والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك. فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه، فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن القاعدة. أما إذا اقتديت بإنسان وجدته في معنى بالقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا أتابعه هو على خطئه، لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسجل، يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام. إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن الإمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكية.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا، يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إمام خلد ولا سنة اتبع، فماذا أفعل خلفه؟ أترك يديه؟
لا، أنت تقمص لما يكون رأيك هكذا.
نعم،
لكن لما يكون المسألة ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم،
فالمسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
جزاك
الله. نعم،
شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
نعم. شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك، أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامي إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من
طيب في شيخنا في مصر
سخن الماء يا شيخ
سخن الماء
نعم.
بالنسبة لمحصول الأرز الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن
2000
طن 2 طن يعني 2000 كيلو
اه.
فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل، فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده، كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن.
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية. وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر أن يشتري الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ، يكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش هو أولاده بأي كيفية بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة، الجمعية تأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه؟ لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة؟
لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع، فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. الآن نحن نسأل، لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت طنين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة، وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر، مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف. لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف. وهذا هو عين الظلم، وهذا واقع،
هذا واقع،
الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة.
نعم.
طيب. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة. نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع، صح؟
نصف القيمة؟ نعم، يعني
لأنه هو له النصف
الذي ورده للدولة. نعم.
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة.
نعم.
صح؟
نعم.
وتركوا عنده حبا نصف طن.
نعم.
فما هو المجموع؟ طن وربع.
نعم.
فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع.
لا، أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف طن قرضا.
نعم.
جزاك الله. في الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا؟
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء. نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأودون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث تمام معروف: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له، لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه، وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك، فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا، أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل، وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته. ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد: الزايد أخو الناقص. فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع. ينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة. ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين. ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين. ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي، وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه الصلاة، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو طرد المسألة. فما أدري يعني هل هذا، لا تؤاخذني أنا أنقل،
لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك، أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه، لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام، يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي، وأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه، لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أخذنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التقليد على السنة، فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم، فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني، شافعي المذهب لا يرفع يديه، فأنا أرفع يدي. لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا، والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك. فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه، فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن القاعدة. أما إذا اقتديت بإنسان وجدته في معنى بالقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا أتابعه هو على خطئه، لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسدل، يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام، إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن إمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكيين.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إمام خلد ولا سنة اتبع، فماذا أفعل خلفه؟ أترك يدي؟
لا، أنت تقمص لما يكون رأيك هكذا.
نعم،
لكن لما يكون المسألة ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم،
فالمسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
جزاك الله.
نعم،
شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من؟ فالمسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
جزاك الله.
نعم،
شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من؟